بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والشرح الممتع على ذلك المستقنع على العلامة العثيمين رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الحجاوي رحمه الله تعالى: وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب وكذا عكسه. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: قوله وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب، مثاله أن يغتسل من تغسيل الميت أو يغتسل للإحرام أو للوقوف بعرفة، فهذه أغسال مسنونة، وكذلك غسل الجمعة عند جمهور العلماء، والصحيح أنه واجب. وظاهر كلام المؤلف وهو المذهب لو ذكر أن عليه غسلا واجبا وقيده بعض الأصحاب بما إذا كان ناسيا حدثه، أي ناسيا الجنابة، فإن لم يكن ناسيا فإنه لا يرتفع، لأن الغسل المسنون ليس عن حدث، وإن لم يكن عن حدث فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وهذا الرجل لم ينوي إلا الغسل المسنون وهو يعلم أن عليه جنابة ويذكر ذلك، فكيف يرتفع الحدث؟ وهذا القول وهو تقييده بأن يكون ناسيا له وجهة من النظر. وتعليل المذهب أنه لما كان الغسل المسنون طهارة شرعية كان رافعا للحدث، وهذا التعليل فيه شيء من العلة، لأنه لا شك بأنه غسل مشروع ولكنه أدنى من الغسل الواجب من الجنابة، فكيف يقوي المسنون حتى يجزئ عن الواجب الأعلى؟ لكن إن كان ناسيا فهو معذور، مثاله لو اغتسل للجمعة على القول بأنه سنة وهو عليه جنابة لكنه لم يذكرها أو لم يعلم بالجنابة إلا بعد الصلاة، كما لو احتلم ولم يعلم إلا بعد الصلاة، فإن صلاة الجمعة تكون صحيحة لارتفاع الجنابة. أما إذا علم ونوى هذا الغسل المسنون فقط،
مثاله
لو اغتسل للجمعة على القول بأنه سنة وهو عليه جنابة لكنه لم يذكرها أو لم يعلم بالجنابة إلا بعد الصلاة، كما لو احتلم ولم يعلم إلا بعد الصلاة، فإن صلاة الجمعة تكون صحيحة لارتفاع الجنابة. أما إذا علم ونوى هذا الغسل المسنون فقط، فإن القول بالإجزاء في النفس منه شيء.
أكمل قوله وكذا عكسه.
قوله وكذا عكسه: كذا خبر مقدم وعكسه مبتدأ مؤخر، أي إذا نوى غسلا واجبا أجزأ عن المسنون لدخوله فيه، كما لو كان عليه جنابة فاغتسل منها عند السعي إلى الجمعة فإنه يجزئه عن غسل الجمعة، لأن الواجب أعلى من المسنون فيسقط به، كما لو دخل المسجد ووجد الناس يصلون فدخل معهم فإن تحية المسجد تسقط عنه، لأن الواجب أقوى من المستحب. وإذا نوى الغسلين الواجب والمستحب أجزأ من باب أولى لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وإن جعل لكل غسلا فهو أفضل، كما اختاره الأصحاب رحمهم الله. وعلى هذا فالغسل الواجب مع المسنون له أربع حالات: الأولى أن ينوي المسنون دون الواجب، الثانية أن ينوي الواجب دون المسنون، الثالثة أن ينويهما جميعا، الرابعة أن يغتسل لكل واحد غسلا منفردا.
يعني لا تخرج الحالات عن هذه، أن ينوي المسنون دون الواجب، أن ينوي الواجب دون المسنون، هذا عكس هذه. أن ينويهما جميعا، أن يجعل لكل واحد منهما غسلا منفردا، لا تخرج الأحوال عن الأربعة. فهنا أيضا المذهب يقول: وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب وكذا عكسه، يعني إذا نوى واجبا عن مسنون. الواجب عن المسنون هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، لكن إشكال في إن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب. أما في الاغتسال فالذي يظهر أنه لا يجزئ ذلك، لأنه لابد من نية الواجب، لأن المسنون يدخل في الواجب، وأيضا لو كان حدثا أكبر وأصغر فإن الأصغر يدخل في الأكبر. فلو أنه نوى رفع الجنابة ولم ينوي وضوءا أو لم يتوضأ فإن ذلك يدخل في الحدث الأكبر. أما إذا نوى مسنونا ولم يذكر واجبا ولم ينوي واجبا فإن ذلك لا يجزئه، لأن العكس يصح، فالمسنون يدخل في الواجب والصغير يدخل في الكبير ليس العكس. أما في مسألة الوضوء فكنا تكلمنا يعني فيها من قبل مسألة الوضوء إذا كان عنده إذا توضأ عليها عن حدث ثم توضأ بنية التجديد وغير ذلك يعني والوضوء المستحب ولم ينوي رفع الحدث وحصل الكلام هنا وقال الشيخ فيه على معلقا على أو تجديدا مثل نسي حدثه فإنه ما تسن له الطهارة كقراءة أو تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع. فقال الشيخ هنا اشترط المرء بشرطين: الأول أن يكون ذلك التجديد مسنونا، لأنه إذا لم يكن مسنونا لم يكن مشروعا، فإنه التجديد وهو غير مسنون فقد نوى طهارة كذا، والتجديد الوضوء يكون مسنونا. الشرط الثاني أن ينسى حدثه، فإن كان ذاكرا لحدثه فإنه لا يرتفع، أن ينسى حدثه، فإن كان ذاكرا لحدثه فإنه لا يرتفع. وهذا من غرائب العلم، إذا نوى الشيء ناسيا صح، وإذا نواه ذاكرا لم يصح. مثال رجل صلى الظهر بوضوء ثم نقضاه بعد الصلاة ثم جدد الوضوء للعصر ناسيا أنه أحدث، فهذا يرتفع حدثه لأنه نوى تجديدا مسنونا ناسيا حدثه. طيب دي ما فيها مشكلة لأنه ارتفع الحدث، فإن كان ذاكرا لحدثه فلا يرتفع لأنه حينئذ يكون متلاعبا، فكيف ينوي التجديد وهو ليس على وضوء؟ لأن التجديد لا يكون إلا والإنسان على طهار، يعني لو ذكر الحدث لكنه ينوي التجديد ولا ينوي رفع الحدث فإنه يكون متلاعبا. ليه؟ لأن المحل ليس قابلا، المحل ليس قابل للتجديد، هذا لا يقال فيه تجديد، إنما هذا يقال فيه رفع حدث. فكونك أنت الآن تقول أنا أنوي التجديد وأنت ذاكر لحدثك أنت متلاعب، لأن الحال ليس حالك الآن، أنت لست مجددا، فكيف تنوي تجديدا ولا تنوي رفع يعني حدث؟ فهذا الذي قد يتوجه إليه هذا الأمر. لكن في الصورة ذكرها هنا وهي في الأولى بأن توضأ العصر قبل دخول وقتها ولم يصلي بهذا الوضوء، ثم لما أذن العصر جدد هذا الوضوء فهذا ليس مشروع لأنه لم يصلي بالوضوء الأول، فلا يرتفع حدثه لو كان أحدث بين الوضوء الأول والثاني، فلا يرتفع حدثه لو كان أحدث بين الوضوء الأول والثاني، يقول لأنه لم يصلي بالوضوء الأول يعني، وهنا لم يكن ناسيا فلم يرتفع حدثه. ومن إلى تصويب هذا، لكن في النفس منه شيء لما تأملت هذا الأمر، ففي النفس منه شيء، والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه إذا توضأ سواء كان وضوءا مستحبا أو كان وضوءا لرفع الحدث لا فرق في رفع الحدث بذلك طالما أنه أتى بالفعل المشروع وهو الوضوء بخلاف الغسل. فبعد التأمل هذا يظهر لي أن القول برفع الحدث على كل حال أنه هو الأقرب في هذا، ولا فرق بين أن ينوي رفع حدث أو لم ينوي رفع حدث، لا فرق في ذلك لأنه أتى بهذا الفعل المشروع والمطلوب منه، وليس باللازم هنا الإنسان يعني ينوي في ذلك كذا، بل لازم أن يتعبد بهذا الفعل المشروع الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يظهر بعد تأمل أن هذا القول هو الأقرب. أما بالنسبة للاغتسال فلابد من نية الواجب في ذلك، لابد من نية الواجب في ذلك. نعم.
وكما لو احتلم ولم يعلم إلا
بناء على المذهب نفسه، يقول مثال لو اغتسل الجمعة على القول بأنه سنة وعليه جنابة لكنه لم يذكرها أو لم يعلم بالجنابة إلا بعد الصلاة، كما لو احتلم ولم يعلم إلا بعد الصلاة، فإن صلاة الجمعة يعني هو كان بيغتسل على سنه ووصل مسنون عادي وما عرفش الجناب ثم بعد الصلاة علم بالجناب، يقول فإن صلاة الجمعة تكون صحيحة لارتفاع الحدث. أما إذا علم ونوى هذا الغسل المسنون فقط فإن القول بالإجزاء في النفس من شيء. إذن الشيخ بناء على هذا يصحح هذه الصورة، أو لم يعلم بالجنابة إلا بعد الصلاة، كما لو احتلم ولم يعلم إلا بعد الصلاة فإن صلاة الجمعة تكون صحيحة لارتفاع الجناب. لكن لو أنه علم حدث ثم نوى المسنون فقط فإنها لا ترتفع. والذي يظهر أنه يلزمه الاغتسال وإعادة وصلاة الظهر، يلزمه الاغتسال وصلاة الظهر. نعم. لم يميز الماء يعني هو مني أو غير مني؟ لا بس صعب هذه، صعب أن لا يميز، لأن المني معروف ومحله معروف، لكن لا يذكر جنابة لا يذكر احتلاما وارد أن الإنسان لا يذكر احتلاما لكن يرى بللا، فهنا يعمل بالبلل لأنه دليل أنه حصل احتلام، وقد يحصل هذا من غير ذكر. إنما ما يدري وما كذا وما كذا، هذا لو مثلا لو غمر المحل ماء مثلا فمحتمل يكون هذا أو غيره. الأمر الثاني أن يكون رقيقا، الماء معروف، الماء خلاف المني، المني ثخين ولازج وكذا، لكن الماء العادي هذا معروف. إن كان رطبا استطاع الإنسان أن يميز، وإن كان يابسا من باب أولى، الماء لا وجود له لكن اليابس يوجد ما يفرك في المني. نعم.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى: وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها. قال الشيخ العثيمين: قوله وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا، أي بأن فعل من نواقض الوضوء أشياء متعددة، كما لو بال وتغوط ونام وأكل لحم إبل ونوى الطهارة عن البول فإنه يجزئ عن الجميع، ولكن لو نوى عن البول فقط على ألا يرتفع غيره فإنه لا يجزئ إلا عن البول، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
يعني هذا متصور عن وجوده إنسان عنده أكل، يعني أحدث وتبول وأكل لحم إبل وإلى آخره، ثم جاء فيقول أنا أنوي بهذا رفع فقط حدث البول لا الأحداث الأخرى، يعني يتصور هذا؟ طيب لو افترضنا أنه يعني وجد، أظن أن هذا أشبه بالإلغاء، يعني ما يعتبر، لأن هذا رجل يعني أشبه بأنه أبله أو غير مركز. إنسان ينوي رفع الحدث في البول ولا ينوي رفع الحدث في أكل لحم الإبل وهو يرى وجوب الوضوء منه، أو التغوط أو النوم أو إلى آخره، هذا يعني أشبه بحركات البلهاء وليس بحركات العقلاء. نعم. كيف يحصل؟ أفهم لي يا إسلام كيف يحصل؟
هو أصلا يكون على وضوء
يتذكر
أنه أخرج الحفاظ.
طيب وبعدين؟
هو يتوضأ لأنه
بنقول يتعمد مش ناسي، رجل عنده كم حدث ولكن هينه فقط رفع هذا البول، ولكن لو نوع عن البول فقط على ألا يرتفع غيره، ناسي ولا متعمد هذا يا إسلام؟ إحنا من الناس واحد عنده 100 حدث ولكن هو بيتواضع اعتبارا ليذكره خروج الريح، ما في مشكلة هذه، لكن أنت الآن عندك أحداث متعددة تيجي تنوي عن البول فقط على ألا يرتفع غيره، نويت أن يرتفع بالبول ونويت أن يرتفع غيره، يعني هذه صورة صعبة، يعني إذا وجدت هذه والله أعلم. أشرب رأي ما نقوله ده على المذهب، لكن هنشوف الشيخ علي يرجح هذا وكذا، هو على قولهم هذا يعني. نعم.
وقيل يجزئ عنه عن غيره، لأن الحدث وصف واحد وإن تعددت أسبابه فإنه لا يتعدد، فإذا نوى رفعه ارتفع وإن لم يعين إلا سببا واحدا من أسبابه،
لأنه ما يتجزأ. نعم.
وقيل إن عين الأول ارتفع الباقي، وإن عين الثاني لم يرتفع شيء منها، لأن الثاني ورد على حدث لا على طهارة، كما لو بال أولا ثم تغوط ثم توضأ عن الغائط فقط فإنه لا يرتفع حدثه، لأن الثانية ورد على حدث لم يؤثر شيئا، وحينئذ إذا نوى رفع الحدث من الثاني لم يرتفع لأن الحدث من الأول. والصحيح أنه إذا نوى رفع الحدث عن واحد منها ارتفع عن الجميع.
صحيح.
حتى وإن نوى ألا يرتفع غيره،
لأنه إذا قال كذا كما قلت لكم هذا أشبه بالبلهاء، ما أظن عاقلا يقولها. نعم. وإذا وصل الإنسان إلى هذه الدرجة فلا تنعقد أفعاله في هذا الباب. أي نعم.
حتى وإن نوى ألا يرتفع غيره لأن الحدث وصف واحد وإن تعددت أسبابه، فإذا نوى رفعه من البول ارتفع، ولا يعارض قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا لم ينو إلا عن حدث البول، لأن الحدث شيء واحد، فإذا نوى رفعه ارتفع، وليس الإنسان إذا بال في الساعة الواحدة مثلا صار له حدث، وإذا تغوط في الساعة الواحدة والنصف صار له حدث آخر وهكذا، بل الحدث واحد والأسباب متعددة.
لأن الحدث ليس وصفا حسيا، إنما وصف معنوي. ما الحدث؟ الحدث هو ماذا؟ ووصف هذا معنوي، معناه أنه قام بالإنسان، قام بالإنسان من الأمور ما منعه وما جنبه أن يأتي عبادة حتى يرتفع هذا الحدث، فلا بد من رفعه. رفعه بماذا؟ بالطهارة المشروعة، بالتيمم أو بالاغتسال أو بالوضوء أو كذا، طهارة مشروعة. فالحدث وصف معنوي، بترفع لما حصل نواقض هذه، رفعت هذا الحدث اللي هو المعنوي، أي حكما كان يجنبك بوجود هذا الناقض، يجنبك عبادات معينة، إذا تطهرت أبيحت لك هذه العبادات، بخلاف النجاسة. النجاسة ده عين نجسة تتجنب، ولهذا لابد من إزالة هذه، لابد من أن تزيلها، لابد من زوالها. إنما الحدث لابد من رفعه. من هنا اختلف الحكم فيما يرفع به الحدث وبما تحصل به الطهارة. فأما الحدث فلا يصح رفعه إلا بشيء من الموائع إلا الماء، أما النجاسة فيصح إزالتها بغير الماء، بأي ماء يحصل، لأن المطلوب في الحدث في النجاسة هو ذهاب عينها. إنما الحدث لعبادة مخصوصة، عبادة على صفة معينة، ولأن الأمر ليس حسيا تقول أزيل كذا، لا، إنما هو رافع، ترفع هذا الحكم اللي هو المحظور، ثم تتقيد بهذه العبادة الواردة، وهي عبادة التطهر بالماء أو بالتراب عند عدم وجود الماء. ولهذا قال سبحانه: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فلم يعدل النص عن الماء إلى غير من المائعات. نعم من لم
ينوي أن رفع الألم إنه يتوضأ، إنه نوى تجديد أحكام إذا اعتقدنا الفعل أو العمل ولم نعتبر النية الذي يدعي هذا، كيف نصل إلى هذا مثلا ذكرتم أولا
لأن الوضوء الوضوء هنا العبادة هذه عبادة الوضوء ما في فرق، ما يفترق الحكم إذا نويت رفع حدث أو تجديد، ما يفترق، بخلاف الاغتسال، فإن للجنابة غسل وللمستحب غسل. وشرط الفقهاء في مسألة الاغتسال من الجنابة شرطين: الأول النية، الثاني تعميم البدن. إنما الوضوء لم يرد فيه التفريق، جدت رفعت كل واحد، هو بوضوءك هذا المشروع ارتفع أمان، لأن لم يأتي في الشارع اعتبار اختلاف الأمرين. لو أتى في الشارع اعتبار اختلاف الأمرين نفرق بين التجديد وبين غير، ولهذا ذهبت الحنابلة إلى تفريق بغير مفرق، مثل هنا ومثل مثلا الماء المستعمل، يقولون إذا استعمل في رفع حدث ما صح استعماله، وإذا استعمل في تجديد طهارة صح استعماله. طب ما الفرق؟ ما الفرق عندهم؟ أنك إذا استعملت في رفع حدث يبقى لا يجوز استعمال الماء بعد ذلك، وإذا استعملته في تجديد وضوء فلك أن تستعمله بعد ذلك. طب الإشكالية في هذا إيه؟ هو الحدث هذا وصف حسي، هذا وصف معنوي، إذن ما يفترق من توضأ رافعا حدثا أو من توضأ مجددا، فهم فرقوا بغير فارق. فالشارع في مسألة الوضوء لم يأتي بفوارق بين واجب وبين مستحب، إنما الشارع في الاغتسال أتى بفوارق، فاعتبر الفارق هنا ولم يعتبر الفارق هنا، ده اللي ظهر لنا بعد تأمل. نعم. حتى ولو توضؤون لتعليم الناس. لا، في فرق بين توضأ من أجل التعليم، خلاص، يتوضأ ضوء شرعيا من أجل أن يعلم، صلى صلاة شرعية من أجل أن يعلم كما حصل من الصحابة، توضأ ضوء شرعي من أجل التعليم، صلى صلاة شرعية من أجل التعليم، حديث مالك بن حويرث، حديث أنس وغير ذلك. في فرق بين هذا وبين أنه يتوضأ ويصلي بنية ألا يرتفع حدثه، مجرد أفعال. فأنا مثلا الآن سأعلمكم الصلاة أو سأعلمكم الوضوء، آتي مثلا أقول يا جماعة الوضوء كذا هكذا، وبعدين تغسل وبعدين تسوي، أنا مجرد نيتي متسلطة على أن أريكم الصفة فقط، ولست قاصدا وضوءا شرعيا، إنما قاصد تعليم فقط. كذلك الصلاة أقول هكذا، إذا دخلت في الصلاة كبر الله أكبر، ثم تقرأ الفاتحة، ثم تركع، ثم تقول يعني هكذا يا اخوان، بعد ما ابين لكم اقول يعني هكذا الله اكبر، وبعدين اقرا وبعدين اركع وبعدين اقوم وبعدين كذا. كل هذا انا ما نويت الدخول في الصلاه. والثاني انا ما نويت الدخول في الوضوء، ما نويت دخولا في الوضوء ولا دخولا في الصلاه، فقط انا اقول لك تغسل يديك هكذا، تغسل فمك، تتمضمض هكذا، تستنشق هكذا الى اخره، بخلاف ما لو قصد الصلاه، ده قصد دخوله في الصلاة، مثل ما فعل مالك بن حويرث، قال أصلي لكم وما أريد الصلاة، يعني وما أريد صلاة أتطوع بها مستقلة عن هذا التعليم، ثم صلى بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نص العلماء على أن هذه صلاة مجزئة وإن قصد بها التعليم، مثل ما فعل النبي حديثه بن سعد في الصحيح لما صلى بهم على المنبر، صلى بهم، هذه صلاة شرعية، ولهذا أخذنا الأحكام منها، أخذنا جواز ارتفاع الإمام عن المأموم، أخذنا جواز الحركة في الصلاة للحاجة، أخذنا أحكاما منها. فهناك فرق بين أن ينوي الدخول في العبادة وبين أن لا ينوي الدخول في العبادة. إن نوى الدخول في العبادة فسواء قصد بها التعليم أو لم يقصد، فإنها صلاة شرعية، يلزم بهذه الصلاة الشرعية بأحكامها، وكذلك الوضوء الشرعي. أما إذا نوى التعليم أن يعلم من غير نية الدخول في العبادة فليست هذه عبادة. والمجدد نوى الدخول في العبادة، نوى الدخول في العبادة، يجدد وضوء بعدين تذكر أن حدث أو حتى تعمد هذا، واخد بالك، فكل هذا لا يفترق في الوضوء. أما الاغتسال فلابد فيه من نية رفع الحدث، لابد فيه من نية رفع الحدث الأكبر، لأنه لا يغني عن هذا لا غسل مستحب، ولا يغني عن هذا تبرد، يتبرد يغتسل تبردا ما يغنى عن هذا إلا أن ينوي رفع الحدث، لأن هذا الحدث الذي ألم به لابد من رفعه بالنية. قال العلماء لابد من أمرين، نية، والمقصود مو بالنية أداء العبادة اللي هو تعميم البدن، إنما نية رفع الحدث، نية العبادة المخصوصة هنا. والثاني مثل الطواف، طواف واحد، طواف تنفل، طواف إفاضة، طواف قدوم، طواف وداع، الأعمال واحدة، لكن مع ذلك وجب التفريق بالنية، لأن هذا يجزع عنه. يعني لو طاف جعل طواف الإفاضة آخر طوافه ويطوف ويود وجعل هذا ويمشي، لو طاف طواف الإفاضة فقط ولم ينو وداعا أجزأه ذلك، لأن المراد من الوداع أن يجعل الإنسان آخر عهده بالبيت، وقد جعل آخر عهده بالبيت، ما هو بلازم ينو الوداع، هذا هو الوداع. الأمر الثاني أنه لو نوى الوداع فقط لم يأتي بركن الحج وهو الإفاضة، ولهذا لا يجزئه، لو نواهما جميعا لا إشكال، لكن لو نوى فقط الوداع ما يجزئه، ولو نوى الإفاضة فقط أجزأ، والفعل واحد. طيب لو أنا أمشي مع أمي الكبيرة أطوف بها 7 أشواط، ولا أقصد طوافا، أنا أقصد الطواف بأمي، أنا العمل اللي بعمله الآن إن أنا بطوف بأمي وعاونها فقط، ولهذا أحدث ما أحدث ما يتعلق بذلك أحكام، إنما فقط أنا أقول زي الجماعة اللي هم بيطوفوا، اللي هم بتوع المطوفين دول بيطوفوا يسعى يطوفوا يسعى يطوفوا يسعى يطوفوا يسعى، خلص الزبون هذا يجيب زبون تاني، طوفوا يسعى، أولا ما في تنفل بالسعي،
التنفل يكون بالطواف. هو هنا لا قصد دخول في العبادة، ما قصد دخول في العبادة لا طوافا ولا سعيا، مع أن الصورة واحدة. نعم. وقصد ايه؟
يعني
لا
يرفع عن حدث، عن يعني قبل بعد توضا ثم حدث ثم يتيقن او يعيقن عنه عنده عليه هدف، وعندما يتوضا للعبد قصد تجليل وعرف ان عليه هدف ويقبض عليه ان يرفعه ثم توضا.
ما هو هذا اصل هذا مع التذكر، هذا متلاعب مع التذكر، هذا متلاعب. يقول أنا قد هتجدد إيه؟ التجدد هذا بيكون لطهارة سابقة، وأنت تعلم إن ما في طهارة سابقة، فده إحنا قلنا ملغى فعله، هذا غير معتبر أصلا، هذا غير معتبر من بابه. فيه رجل يبقى نوع يبقى عارف إنه محدث ويك يلا عنهان وتجديد، هو أصلا الحال غير متحقق، يبقى ده يبقى ده زي المجنون، زي الصورة اللي معنا الآن اللي إحنا قلناه فيه هنا، ان عنده بول وعنده نوم وعنده كذا وعنده كذا، عنده كل الاشياء ديت، ويقولك انا انوى عن البول فقط على الا يرتفع غيره، ده فعل مهدر. كذلك ايضا اللي هو عارف انه محدث ولكن هنا تجديد مش هو رافع حدث، ده فعل مهدر، ده بالضبط زي اللي بيتكلم وهو نائم واخد بالك، او بيتكلم ومغمى عليه، تصرف غير منعقد من بابه. نعم.
قوله أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها، أي اجتمعت أحداث توجب غسلا كالجماع والإنزال والحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، فإذا اجتمعت ونوى بغسله واحدا منها فإن جميع الأحداث ترتفع، وما يقال في الحدث الأصغر يقال هنا.
تمام.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى: ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية. قال الشيخ العثيمين: ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية، أي يجب الإتيان بالنية عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية، والنية عزم القلب على فعل الطاعة تقربا إلى الله تعالى. والمؤلف أراد الكلام على محل النية، أي متى ينوي الإنسان. وقوله عند، هذه الكلمة تدل على القرب، كما في قوله تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. فالعندية تدل على القرب، وعلى هذا يجب أن تكون النية مقترنة بالفعل أو متقدمة عليه بزمن.
وهذا من أدلة العلو هذه الآية: الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون وله يسجدون. إن الذين عند ربك هم الملائكة، ومعلوم أن الملائكة في السماء، فكان من أدلة العلو، هذا الدليل من أدلة العلو. نعم. أصابت إيه؟ كل حدث أقل. تقصد يعني يلزم غسل الجنابة ولا تنتظر على التخيير؟ إن اغتسلت للجنابة أحسن أحسن، لك لا تلزم. نعم.
يجب أن تكون النية مقترنة بالفعل أو متقدمة عليه بزمن يسير، فإن تقدمت بزمن كثير فإنها لا تجزئ. وقوله عند أول واجبات الطهارة لم يقل عند أول فروض الطهارة، لأن الواجب مقدم على الفروض في الطهارة، والواجب هو التسمية. وهذا على المذهب، مع أن التسمية واجب
من أن
وهذا على المذهب من أن التسمية واجبة مع الذكر، وقد سبق بيان حكم التسمية والخلاف في ذلك، وبيان أن الصحيح أنها سنة. فإذا أراد أن يتوضأ فلا بد أن ينوي قبل أن يسمي، لأن التسمية واجبة.
طيب، والتسمية مسنونة. طيب، هنا بقى لو ما نوى عند التسمية على القول بالسنية بقى لا إشكال. طيب، ناتي بقى إلى المضمض والاستنشاق عند من يرى السنية، لو ما نوى أيضا لا إشكال. عند من يرى الوجوب وأن ذلك داخل في الوجه، يبقى الوجه إنما تغسل ما واجهك وما له حكم المواجهة من الفم والأنف، كل ده وجه عند هذا، ولهذا هيلزم النية عند المضمضة والاستنشاق لأن ذلك داخل في الوجه. وعند من يرى السنية إذا لم ينوي إلا عند غسل الوجه أجزأه ذلك. معنى ذلك أن النية لابد أن تتقدم فعل الوضوء وأن تستصحب إلى نهايته. يبقى أمران في النية، وقوع الفعل بالنية، استصحاب النية إلى آخره. فلو أنه نوى عند غسل الوجه، رفع الحدث واليدين، ثم رأى أن ينصرف، ممكن واحد من النوم بالليل عايز يقوم من الليل وبعدين يعني كان غلبه نوم لكن بيجاهد يقول أنا توضى وكذا، وبعدين هو بيتوضى وغسل وجهه قال والله بقي ساعة، طيب أنام نصف ساعة، بعد ما غسل للوجه واليدين راح يدخل غرفة النوم قال لا أكمل وخلاص الشيطان هيغلب علي، هل بقى هنا يبدأ من أوله ولا يتم؟ يبدأ من أوله. ليه؟ لأنه قطع النية، قطع النية هنا بخلاف الموالاة، دي مسألة تانية. الموالاة النية قائمة ولكن قطع الماء من دور أرضي يتوضى في الدور الثاني، لكن هنا قطع النية. فلابد إذا من النية عند الفعل في الابتداء، لابد أن كل الواجبات يشملها النية. الأمر الثاني لابد من استصحابها إلى الإيه؟ إلى نهاية الوضوء. نعم. لا، والواجبات الأركان، بس هم يعبروا عن الأركان بالفروض يعني. نعم. لكن في الوضوء عبرت بالواجب بالفرض بالركن، كل هذا واحد. نعم.
قوله وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب. أول مسنونات الطهارة غسل الكفين ثلاث، فإذا غسلهما ثلاثا قبل أن يسمي صار الإتيان بالنية حينئذ سنة. وقوله إن وجد، الضمير يعود على أول المسنونات، وقوله قبل واجب أي قبل التسمية، فلو غسل كفيه ثلاثا قبل أن يسمي فإن تقدم النية قبل غسل اليدين سنة. والنية لها محلان، الأول تكون فيه سنة وهو قبل المسنون إن وجد قبل واجب، الثاني تكون فيه واجبة عند أول الواجبات، وقد سبق بيان ما في ذلك، وأنه لا يمكن أن يقرب الإنسان الماء ثم يشرع في الوضوء من غير نية، ولهذا لابد أن تكون النية سابقة حتى على أول المسنونات. اللهم إلا إن كان إنما يغسل يديه لتنظيفهما من طعام ونحوه ثم نوى الوضوء بعد غسل اليدين، فهذا ربما يقال إنه ابتدأ الطهارة بلا نية، وحينئذ فعليه أن يأتي بالنية عند التسمية. وقوله إن وجد قبل واجب يشير رحمه الله إلى أن هذا المسنون لا يوجد قبل الواجب في الغالب، فالغالب أن يسمي قبل غسل كفيه، وحينئذ يكون الواجب متقدما. قال الحجاوي رحمه الله تعالى واستصحاب ذكرها في جميعها، ويجب استصحاب حكمها. قوله واستصحاب ذكرها في جميعها أي يسن استصحاب ذكرها، والمراد ذكرها بالقلب، أي يسن للإنسان تذكر النية بقلبه في جميع الطهارة. فإن غابت
لا يمكن يقال باللسان، استصحاب اللسان يعني يقول كده نويت الوضوء نويت الوضوء نويت الوضوء نويت الوضوء نويت الوضوء، لا، استصحاب النية التي محلها القلب. نعم. استصحاب ذكرها يعني التي في القلب. نعم.
فإن غابت عن خاطره فإنه لا يضر، لأن استصحاب ذكرها سنة، ولو سبق لسانه بغير قصده فالمضار على ما في القلب، ولو نوى بقلبه الوضوء لكن عند الفعل نطق بنية العمل فيكون اعتماده على عزم قلبه لا على الوهم الذي طرأ عليه، كما لو أراد الحج ودخل في الإحرام بهذه النية لكن سبق لسانه فلبى بالعمرة فإنه على ما نوى. قوله ويجب استصحاب حكمها معناه ألا ينوي قطعها. فالنية إذن لها أربع حالات باعتبار الاستصحاب. الأولى أن يستصحب ذكرها من أول الوضوء إلى آخره، وهذا أكمل الأحوال. الثانية أن تغيب عن خاطره لكنه لم ينو القطع، وهذا يسمى استصحاب حكمها، أي بنى على الحكم الأول واستمر عليه. الثالثة أن ينوي قطعها أثناء الوضوء لكن استمر مثلا في غسل قدميه لتنظيفهما من الطين فلا يصح وضوءه لعدم استصحاب الحكم لقطعه النية في أثناء العبادة. الرابعة أن ينوي قطع الوضوء بعد انتهائه من جميع أعضائه فهذا لا ينتقض وضوءه لأنه نوى القطع بعد تمام الفعل، ولهذا لو نوى قطع الصلاة بعد انتهائها فإن صلاته لا تنقطع. قال الشيخ قاعدة: قطع نية العبادة بعد فعلها لا يؤثر، وكذلك الشك بعد الفراغ من العبادة سواء شككت في النية أو في أجزاء العبادة فلا يؤثر إلا مع اليقين. فلو أن رجلا بعد أن صلى الظهر قال: لا أدري هل نويتها ظهرا أو عصرا، شكا منه، فلا عبرة بهذا الشك ما دام أنه داخل على أنها الظهر فهي الظهر ولا يؤثر الشك بعد ذلك. ومما أنشد في هذا: والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر. ومثله لو شك
يعني بعد واحد موسوس يعني فقل له طب اخرج وقعد هيوسوس، طب اخرج وقعد هيوسوس، فهذا لا عبرة بوسوسته. يستفتيك الموسوس يقول لك: والله انا يا شيخ انا شككت في تكبيرة الاحرام. اقول له: بس اتم صلاتك ولا لا تلتفت للشك. يا شيخ انا على يقين انني لم اتي بهذه، قد يقول لك هذا ثم يعود فيقول على يقين، على طول دائما هو على يقين. نقول ان نقول له: نحن على يقين انك موسوس فلا يعتبر بهذا، ولذا لو مشيت مع الموسوس يبقى لن يصلي صلاة واحدة ولا يغتسل غسلا واحدا. دايما تفتي بالايه؟ بالرخص وانه لا شيء عليك و... نعم نعم صح، يموت فعلا، قد يخنق فعلا، لان هو كأنك مثل ما انا الان اقول لك صلي من غير طهارة، هتصلي كيف؟ هو نفسه عنده كده ويصلي من غير طهارة، اغتسل الان الماء وصلت ظهري ولا لا، ولهذا يجلس نصف ساعة لانه ما يدري وصل ظهره ولا لا، وصل خلف الاذن ولا لا، طب داخل الاذن وصلت ولا لا، التجويف هذا لعله مش هتخلص، خصوصا مع الواجبات والاركان. لو جاء في الصلاة النية الفاتحة الاركان والواجبات، اما المسنونات ما يوسوس فيها غالبا. ليه؟ لان القاعدة عنده اصلا انه لا يضر تركه، لا يضر تركه، انما الذي تبطل به الصلاة او الطهارة هو اللي بيقف عنده، يقف عنده. نعم. لكن لما تقوله بقى مثلا انت خلاص انت حط لنفسك خمس دقائق فقط في الاغتسال او ثلاث دقائق، يبقى بتفتح الدش وبينزل وكذا، لو ما وصل شيء وانت لا تعلمه انت معذور، ما في مشكله، حتى لو فعلا ما وصل فانت معذور، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ليس عليكم جرم فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. نعم.
ومثله
طب انت شككت في تكبيرة الاحرام، كبرت ولا كبرت؟ حتى لو ما كبرت، لو كنت ما كبرت صلاتك صحيحة لأنك لم تتعمد هذا، فواصل. المهم تفتيه بأدنى أدنى أدنى شيء. يعني امرأة مرة اتصلت يا أخوان تقول: أنا في دورة المياه، شوف أعزكم الله، أكتب لفظ الجلالة بالنجاسة، وأنا يا شيخ كفرت يا شيخ. قلت له أنا على يقينك لا تفعلها، انت افعلي هذا وتتصل علي اصلا يعني وتخشين خروج من ملة الاسلام وانت كفرت بهذا، مثلك لا يمكن افعل هذا اصلا قط، بل قد لا تذكر لفظ الجلالة في الحمام بلسانها لن تفعل هذا. لكن يا اخواني بعض الوساوس يصل الى درجة التخييل ثم يقنع نفسه، ما هي درجات، نسأل الله يعافينا وياكم، دركات في هذه الباب. يعني ممكن تصل المرأة ويصل الرجل انه فعل كذا فعلا وهو ما فعل، يخيل لي انه يفعل شيء وما فعله، مرض خطير جدا، ولذا تقع الاوهام فيه والظنون كثيرة جدا، ولهذا الزوج اذا ابتلي بمثل هذا خلاص صارت حياته ضنكا، لانه سيشك في الزوجة، كل شيء سيشك فيه، هو يقول انا ببنى على الاحتياط وانا فعلت شيء. الموسوس يظنك مفرطا، لكن انا ما فعلت شيء، مش انا ملزم بوضوء ملزم بالصلاه فانا باتي به. لكن هل في امراه مسلمه تستفتي احدا كأنها تكتب لفظ الجلالة بهذا بالنجاسات. مستحيل هذا, مستحيل, إلا يكافرها مع سبق ثروة ترصد وتلك لا حاجة إلى أن تستفتي في هذا, أو تكون مجنونة يعني كالمجنونة ما تدرك تصرفاته إنما عاقلة وتفعل وتستفتي. هذا لا يكون. اللي يقولك أنا أسب الله في نفسي وبحرك لساني سب الله أسب كذا, طب وانت بتستفتي ليه؟ لو أحرص منك على فكرة هيستفتي ليه؟ لكنه هي. ومثله أيضا يقولك أنا طلقتها مرات, حدثت نفسي بهذا كلها أنت طالق طالق طالق, طبعا لا يقع طلاقه لأنه إما ما وقع منه أو وقع بغير اختياري أصلا, ولا هو لماذا يستفتيك؟ حتى كان بعضهم مرة بعضهم يستفتيني أصلا لا حريص ألا يقول أنا طلاق. أنا قلت لها, قلت لها إيه؟ قلت لها قلت لها يعني قلت لها كده قلت لها شوف حريص ليه؟ لأنه يخشى أنه أفتاه شيخ. أنت قصدك الإنشاء ولا قصدك؟ فهو بقى مفكر أنه طب دلوقتي يبقى قصده وبيستفتي الشيخ, قصده دلوقتي بيطلق طلقة جديد ولا بيحكي عن الماضي, مشكلة. ولهذا ما يدقق مع علماء الفتوى, أنت مش بتطلب طالب علم, ده تعطيه جانب الأمان الزائد حتى لو قصد ما لك طلاق. مش أنت نطقت ما يقع الطلاق الشيخ, بس أنا قصد ما يقع الطلاق ما يقع الطلاق. فمثل هذا الموسوس لا يفتى بخلافه يفتى به صحيح. فإذا شككت بعد الفراغ من العبادة أو كنت صاحب وساوس كثيرة فهذا يطرح ولا يعتبر به. لكن الشك داخل العبادة داخل الصلاة في حديث رسول الله أنه على القسمين, فليتحرى إن كان عنده تحرى فيغلب على فيبنى على غلبة الظن أو يبنى على اليقين, وهو أنه يأتي بركعة زائدة إن شك في ثالثة أو رابعة. نعم.
ومثله لو شك بعد الفراغ من الصلاة هل سجد سجدة أو سجدتين فإن هذا لا يؤثر.
بعد الفراغ من الصلاة لا يؤثر, إنما في الصلاة فيبنى على اليقين وهي أنها سجدة واحدة ويأتي بسجدة أخرى. نعم.
وهنا مسألة مهمة, وهي لو نوى فرض الوقت دون تعيين الصلاة, وهذه تقع كثيرة. فلو جاء إنسان مثلا لصلاة الظهر ووجد الناس يصلون ودخل معهم في تلك الساعة ولم يستحضر أنها الظهر أو الفجر أو العصر أو المغرب أو العشاء, وإنما استحضر أنها فرض الوقت.
نعم.
وهنا مسألة مهمة, وهي لو نوى فرض الوقت دون تعيين الصلاة وهذه تقع كثيرة. فلو جاء إنسان مثلا لصلاة الظهر ووجد الناس يصلون ودخل معهم في تلك الساعة ولم يستحضر أنها الظهر أو الفجر أو العصر أو المغرب أو العشاء, وإنما استحضر أنها فرض الوقت, فالمذهب لا يجزئه لأنه لا بد أن يعين إما الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الصبح. وعن أحمد رواية أنه إذا نوى فرض الوقت أجزأه, ذكرها ابن رجب في جامع العلوم والحكم واختارها بعض الأصحاب. وهذا لا يسع الناس العمل به إلا به, لأنه كثيرا ما يغيب عن الإنسان تعيين الصلاة لكن نيته هو أنها فرض الوقت. مسألة, رجل سلم من ركعتين من الظهر بناء على أنها الفجر ثم ذكر هل يكمل
يعني الوقت؟ أنه لو جاء الظهر أذن وراح المسجد وكذا وصلى مع الناس ولم يستحضر نية الظهر في نفسه لكن فعل وذهابه وهذا الوقت, لا شك أنه كل هذا دليل على أنه يريد صلاة الظهر, فليس بلازم أن يستحضر ذكرها بالقلب. فلهذا يقول ابن رجب رحمه الله أنه إذا نوى فرض الوقت أجزأه. وعن أحمد رواية أنه إذا نوى فرض الوقت أجزأه, ذكر ابن رجب في جامع العلوم والحكم واختاره بعض أصحابه. وهذا ليس العمل به, لأن كثيرا ما يغيب عن الإنسان تعيين الصلاة لأن نيته هو أنها فرض الوقت, هي نية فرض بس هو يعني ما تفيدين الظهر عصر, مش نوى العصر وفي وقت الظهر هو في وقت الظهر, أو نوى الظهر وهو في وقت العصري, لا هو ما نوى شيء من هذا لكن هو الفريضة يعني هو رايح يصلي فريضة لكن غاب عن ذهن مثل هذا. وقد يحصل للإنسان هذا مع الاشتغال وداخل يصلي بس مش مستحضر مش ذاكر يعني مسألة الظهر العصر اللي كذا اللي كذا, يعني هذا لو وقعت لا إشكال، طالما أنه ناوي صلاة الفريضة لا ينوي نافلة، طالما النية الفريضة ورايح إلى الفريضة وأحكامه مترتبة على هذا فتجزئه إن شاء الله. نعم نعم. هذا ممكن حديث نعم هللت بما هلل به رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نوى الفريضه لكن نوع النسك وكله الى هذا. نعم.
مساله: رجل سلم من ركعتين من الظهر بناء على انها الفجر ثم ذكر، هل يكمل ركعتين ام يستأنف الصلاه؟ يقولون في هذه الصوره يجب ان يستأنف الصلاه لانه سلم على انها صلاه ركعتين، بخلاف من سلم من ركعتين عن الظهر ونحوها ثم ذكر فإنه يتم أربعا ويسرد للسهو، ولأنه سلم على أنها صلاة رباعي.
يقول في هذه الصورة يجب أن يسلم من الصلاة أنه سلم على أنها صلاة ركعتين، بخلاف من سلم من ركعتين عن الظهر ونحوها ثم ذكر فلو يتم أربعا ويسرد للسهو، ولأنه سلم على أنها صلاة، ولأنه سلم على أنها صلاة رباعي. يقول في هذه الصورة يجب أن يستأنف الصلاة لأنه سلم على الناس صلاة ركعتين، بخلاف من سلم ركعتين من الظهر سهوا يعني زي ما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا المسألة ما هي؟ رجل سلم ركعتين من الظهر بناء على أنها الفجر، إذن هذه النية عنده نية الفجر ثم سلم ركعتين، هل يكمل ركعتين أم يستأنف الصلاة بعد ذلك تذكر أنها الظهر؟ نقول هذا يستأنف صلاته، يستأنف الصلاة يعني يبدأ الصلاة من جديد، يصلي الظهر من جديد لأنه سلم على أنها صلاة ركعتين، على أنها صلاة ركعتين لي الفجر، بخلاف من سلم من ركعتين من الظهر ناسيا فهذا يتم أربعا لأنه نسي فيتم الصلاة لأنه ناوي الظهر، نعم هذا ناوي الفجر. نعم نعم. وبناء على أنها الفجر سلم غيب بناء على أنها الفجر، يعني لما سلم ظن أنها الفجر يعني هو داخل الظهر، داخل على أنها الظهر ثم سلم غيب نوايا الفجر. يعني يقول هنا الشيخ يعني تعليق الشيخ هنا على أنه حال النية نوى أن الصلاة قد تمت بذلك وأنها صلاة الصبح وأنها صلاة الفجر هنا، فعليه هل يكمل أربع ركعات؟ يبقى هنا نوى إيه؟ دخلت نية هنا غريبة على الظهر، بخلاف من سلم من ركعتين سهوا فما دخلت نية غريبة، فلما دخلت النية الغريبة أفسدت هذه، فوجب عليه أن يصلي أربعا، أن يصلي الظهر من أولها أربعا، بخلاف من سهى فسلم ما دخلت نية الغريبة، يبقى العلة هنا نية الفجر التي طرأت عليه. نعم نعم. بعد ايه؟ يعني اذا سهل كما لو سلم ركعتين في الرباعي فياتي بركعة ويسجد نساء. من؟ اعد يا محمد. تمام. ايضا استصحاب النية في اي عبادة لابد منها. طيب هو في النافلة نوى الافطار وراح للثلاجة ما وجد فيها شيئا فقال ما تستاهلش بقى اتم، هنا اصلا بطل صوم بمجرد النية بطل صوم، لكن في النافلة يجوز انشاء الصوم ما لم يأكل الإنسان من أثناء النهار، وعليه ينشئ هو نية جديدة في صيام اليوم، ينشئ نية جديدة كما لو لم يكن نوى من قبل فهذا مجزئ، إنما في الفريضة لا يجوز إنشاء الفريضة في أثناء النهار، وبالتالي يبطل صومه هنا وعليه قضاء هذا اليوم.